أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق ما النقاط المهمة التي ذكرها صاحب الكفاية في الكفاية، الآن نعلق على هذه النقاط. ما ذكره أولا من تفسير تعلق الأمر بالطبايع وتعلق الأمر بالأفراد، بما ذكره هذا في الحقيقة تفسير توجد في حباله تفاسير أخرى لمعنى النزاع ومعنى تعلق الأوامر بالطبايع وتعلق الأوامر بالأفراد. ويلاحظ على هذا التفسير أنه هو في جوهره في روحه يرجع إلى مسألة أن الأمر المتعلق بالطبيعة هل يسري إلى مشخصاتها أو لا. في واقعه هذا، لأنه اعترف بأن الأمر على كلا التقديرين وعلى كلا القولين يتعلق بالطبيعة، لكن هل يتعلق بالطبيعة بذاتها أو مع شنو مشخصاتها؟ هذا ما آل في الحقيقة إلى أن الأمر على كلا القولين يتعلق بالطبيعة، وإنما الخلاف في شنو، في سريان هذا الأمر إلى المشخصات إلى العوارض اللازمة، وعدم سريانه وبقائه متعلقا بذات الطبيعة. واضح. بينما النزاع ليس في هذا، النزاع أساسا قائم هو أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، هل يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بماذا، بالفرد. ليس النزاع في سريان الأمر من الطبيعة من المشخصات، لا، أن الأمر أساسا هو أن يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بالأفراد. وسيأتي استعراض التفاسير الأخرى لهذا النزاع وبيان ما هو معنى تعلق الأوامر بالطبايع وتعلق الأوامر بالأفراد. النقطة الثانية التي ذكرها وهي مسألة أن متعلق الأمر هو وجود الطبيعة لا نفس الطبيعة، هكذا ذكر أن الأمر لا يتعلق بالطبيعة بما هي، وإنما يتعلق بماذا، بوجود الطبيعة. واستدل على ذلك كما ذكرنا بهذا الدليل أن الطبيعة بما هي لا يتعلق بها الطلب، لا يتعلق بما هي، وإنما يتعلق بوجودها. لماذا لا يتعلق الطلب بالطبيعة بما هي؟ يقول لأن الطبيعة بما هي شنو؟ لا مطلوب، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، لا موجودة ولا غير موجودة، هيك. فإذا لا يمكن أن يتعلق الطلب بالطبيعة بما هي، لأن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، فالطلب لا يتعلق بالطبيعة بما هي، إذن يتعلق شنو، بوجود الطبيعة. هذا دليل كان. هذا الكلام الدليل الذي ذكره وإن كان قد يكون وجيه صحيح، الطبيعة بما هي ليست إلا هي، واضح، لكنه لا ينتج هذه النتيجة، وهي شنو، استحالة تعلق الطلب بالطبيعة بما هي، لا ينتج هذه النتيجة. هذا البرهان ينتج أن كل ما هو خارج عن ذات الطبيعة وذاتياتها يستحيل أن يكون ثابتا في مرتبة ذاتها وذاتياتها. هذا صحيح، كل الأمور الخارجة عن ذات الطبيعة وذاتيات الطبيعة مستحيل أن تثبت في مرحلة تقرر الطبيعة الذاتي، يسموه في مرحلة تقررها الذاتي ببرهان بسيط جدا، وهو أنه يلزم من ثبوته في هاي المرحلة الخلف، يلزم الخلف العوارض والمشخصات التي هي خارجة عن ذات الطبيعة وذاتياتها، والتي فرضنا أنها شنو خارجة عن ذات الطبيعة وذاتياتها، كيف يعقل أن تكون ثابتة في مرتبة تقررها الذاتي؟ لأن ثبوتها في مرتبة تقرر الماهية الذاتي في مرتبة ذاتها وذاتياتها يعني أن ما هو خارج عن الذات صار شنو داخل في الذاتيات، وهذا خلف، هذا هو برهان. إذن هذا الدليل غاية ما يثبت به هذا المعنى، أن ما هو خارج عن ذات الطبيعة يستحيل أن يثبت في مرتبة ذات الطبيعة في مرتبة تقررها الذاتي. وأين هذا من صحة تعلق الطلب بالطبيعة بما هي هي؟ أين هذا من ذاك؟ هذا لا يعني امتناع تعلق الطلب مع الاعتراف بأنه خارج عن ذات الطبيعة وذاتيات الطبيعة، تعلقه بالطبيعة بما هي هي، شو المعنى من هذا؟ هذا لا يلزم منه أن يكون ما ليس بذاتي شنو ذاتيا حتى يلزم منه الخلف. انفرضنا هذا، ما قاعد نقول أن الطبيعة يكون جزء، أن الطلب يكون جزء من ذاتيات الطبيعة التي يتعلق بها الطلب، ما حد يقول هيك. افتراض أن الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي هي اطلاقا لا يعني صيرورة الطلب جزءا من ماهية ماذا؟ الطبيعة التي تعلق بها. لا، الطبيعة التي تعلق بها محفوظة، ما تخرج عن تقررها الذاتي، لا ندخل في ذاتها وذاتياتها ما هو خارج عنها لمجرد أن يتعلق الطلب شنو بها، لازم منه ذلك ما هو واضح. بعبارة أكثر وضوح، لو سألنا الطرف المقابل أن الوجود يتعلق بالطبيعة بما هي هي أو لا، قطعا يجيب شنو؟ يتعلق، يعرض علامة على الطبيعة بما هي هي بلا إشكال. الوجود يعرض، إذن مع أن الوجود ليس مقوما علما للطبيعة، ليس من ذات وذاتيات ماذا؟ الطبيعة، وإنما هو يعرض على ماذا؟ على الطبيعة بما هي هي. كما أن الوجود يصح أن يعرض على الطبيعة بما هي هي من دون أن يلزم الخلف، الطلب أيضا يعرض على الطبيعة بما هي هي من دون أن يلزم شنو؟ الخلف. ليس عروض ما هو خارج عن ذات الطبيعة على الطبيعة يعني صيرورة ذلك الخارج من ذاتيات تلك شنو؟ الطبيعة. المحال هو أن نقول أن الطبيعة تتصف، واضح، في مقام تقررها الذاتي بصفة تلحقها وتجعلها شنو من ذاتها وشنو وذاتياتها، هذا هو المحال. ما هو خارج عن الذات والذاتيات يستحيل أن يكون ثابت في مقام وفي مرتبة التقرر الذاتي للطبيعة. الدليل هذا مفاده، مو أكثر من هذا، من مفاد الدليل أن كل طبيعة، كل ما هي في تقررها الذاتي في هذه المرتبة هي تقتصر على ذاتها وذاتياتها، ما هو خارج عنها ما يدخل في هذه المرتبة، ما يكون جزء من الماهية. هذا صحيح، هذا صحيح ولا مانع من الالتزام به، لكنه هذا لا يعني أنه يستحيل أن يعرض ما هو خارج عن ذات الطبيعة على الطبيعة، أو يعرض عليها لكن من دون أن يكون جزءا شنو من ماهيتها. الوجود يعرض على الطبيعة كما هو اعترف به، قال بأن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا شنو غير مطلوبة، لا موجودة ولا شنو ولا غير موجودة. ليش؟ أن الوجود والعدم كالطلب وعدم الطلب أمور خارجة عنا، عن ذات الطبيعة وذاتيات الطبيعة. فإذا هو لا يمكن أن يكون ثابت في مرحلة ذاتي ومرتبة تقررها لذاتها. صحيح، ما حد يدعي هذا أن الطلب يكون ثابت في مرحلة تقررها الذاتي، وإنما المدعى أن الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي، وهذا ليس فيه محذور. والصحيح، والصحيح في المقام، في مقام إثبات أن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة لا بنفس الطبيعة، هو هذا النتيجة هي هذه نثبتها، أن الطلب ما يتعلق بماذا؟ بالطبيعة بما هي هي، يتعلق بوجود الطبيعة. اللي استدل عليه بهذا الدليل صاحب الكتاب. الصحيح في إثبات هذا أن يقال، وهذا البرهان مأخوذ من كلمات صاحب الكفاية كما ذكرنا في موضع آخر، أن يقال هذا أن الأمر تابع علما للغرض، كما قال هو صاحب الكفاية أن الأمر تابع لما يحقق غرضه، فهو إنما يتعلق بالشيء الذي يحقق شنو الغرض منه. ومن الواضح أن الغرض من الأمر ليس قائما بماذا؟ بالطبيعة بما هي، ما هو واضح، وإنما الغرض قائم بماذا؟ بوجود الطبيعة خارجه. الغرض الذي يترتب على الأمر وين موجود؟ ليس موجود بالطبيعة بما هي هي، وإنما هو موجود قائم بوجود الطبيعة. فإذا كان الغرض قائم بوجود الطبيعة، الأمر لابد أن يكون تابع للغرض، فلابد أن الأمر يتعلق بوجود الطبيعة لا بالطبيعة بما هي هي، وهذا برهان واضح جدا وسليم، ويمكن إثباته في المقام من دون الحاجة إلى ما ذكره صاحب الكفاية من الدليل. وأما النقطة الثالثة التي ذكرها صاحب الكفاية، والتي هي عبارة عن التفصي عن إشكال تعلق الطلب بوجود الطبيعة، وأنه يلزم منه طلب شنو حاصل. هذا الإشكال كان هو في النقطة الثالثة، أجاب عن هذا الإشكال. إشكال كما بينا في الدرس السابق هو هكذا، يقول أن الطلب يتعلق بالطبيعة بما هي هي، خب هذا يعني ليس غرض المولى يتحقق بذلك كما قلنا، فإذا يتعلق بماذا؟ بوجود الطبيعة. هذا يلزم من طلب الحاصل، يعني بمجرد أن نقول أن الطلب يتعلق بالطبيعة الموجودة يلزم طلب شنو؟ طلب الحاصل. يعني أنت لازم تفرض في مرتبة سابقة على الطلب، تفرض وجود المن للطبيعة، وهذا بمجرد أن تفرض وجود للطبيعة تعلق الطلب بذلك، يكون طلبا شنو؟ للحاصل. بعبارة أخرى، أصل الإشكال قائم على أن الطلب يكون في مرتبة متأخرة عن متعلقه، هذا واضح. طلب الطبيعة، إذن الطبيعة مرتبتها مرتبة متقدمة على من؟ كم كأي موضوع مرتبته متقدمة على من؟ على المحمول وعلى الحكم. فعندما يكون الموضوع للطلب هو وجود الطبيعة، هذا معناه أنه قبل ما تفرض الطلب فرضت شنو؟ وجود طبيعة، وجود الطبيعة. إذا فرضت وجود الطبيعة في مرتبة أسبق من الطلب، فطلب الشيء الذي فرضت وجوده فرضته في مرتبة أسباب، يكون طلبا شنو؟ الحاصل. إشكال هو هذا، يكون طلب للحاصل، هذا الإشكال. فصاحب الكفاية كيف أجاب عنه؟ قلنا أجاب عنه بأن فرق بين الوجود والإيجاد، وقال أنه الطلب لا يتعلق بوجود الطبيعة، وإنما يتعلق شنو؟ بإيجاد الطبيعة، واضح؟ بالوجود المفاق كما عبر عنه، يعني أوجد الطبيعة، إيجاد الطبيعة. لا معنى، ماكو محذور في أن يتعلق الطلب بماذا؟ بإيجاد الطبيعة، ما يلزم منه طلب الحاصل. هذا اللي ذكره. الملاحظة على هاي اللي ذكره اللي لاحظوها الجماعة كلهم هي أنه الوجود والإيجاد شيء واحد، الفرق بينهما بالاعتبار، ماكو فرق حقيقي، هو نفس الشيء عندما ينسب إلى الفاعل يسمى شنو؟ إيجاد، وهذا ينسب إلى نفسه يسمى شنو؟ وجود. ولا ماكو فرق حقيقي بين الوجود وبين شنو؟ بين الإيجاد، هو شيء واحد، ماكو شيء متعدد، واحد نسميه وجود وواحد نسميه شنو؟ إيجاد. هو نفس الشيء عندما ينسب إلى الفاعل يسمى إيجاد، وعندما ينسب إلى نفسه يسمى شنو؟ وجود. فالفرق بينهما اعتباري مو حقيقي واقعي، وهذا معناه أن ما طرحه صاحب الكفاية للتفصي عن الإشكال لا يتم، لا يحل المشكلة، المشكلة تبقى هي باقية، وهي أنه يلزم من تعلق الطلب بالوجود ولو بمعنى الإيجاد كما هو قال يلزم منه تحصيل الحاصل بنفس البيان السابق، وهو شنو؟ بيان أن الطلب إذا كان متعلقا بإيجاد سمي إيجاد الطبيعة، مو بإيجاد الطبيعة، يعني بالوجود المنسوب علما إلى الفاعل، غير هذا، بالوجود المنسوب علما إلى الفاعل. الطلب متعلق بالإيجاد، يعني بالوجود المنسوب إلى الفاعل. خب، في المرتبة السابقة على الطلب، في المرتبة السابقة على الطلب المفروض شنو هو؟ تحقق الإيجاد. فرضت إيجاد للطبيعة، حينئذ يكون طلبها والأمر بها طلبا شنو؟ للحاصل. يكون طلبها والأمر بها طلبا للحاصل. بعبارة أخرى، الإيجاد والوجود ليسا مختلفان حقيقة، يعني أمران متعددان مختلفان، حتى نقول أن تعلق الطلب بالوجود يلزم من الإشكال نسحبه، نقول لا، يتعلق بيش؟ بهذا الشيء المختلف والمغاير عن الوجود، حتى ما يجي الإشكال، لأن الإشكال هو نفسه، يجي هو شيء واحد. غاية الأمر أنه عندما يلحظ منسوبا إلى الفاعل هذا الشيء الواحد يسمى إيجاد، فتجي المشكلة به، وهو أن تعلق الطلب به يستلزم تأخر مرتبة الطلب عن مرتبة شنو؟ الإيجاد الذي تعلق به. وهذا معناه أننا في مرحلة سابقة ومرتبة سابقة على الطلب فرضنا تحقق هذا الموضوع، مرة وجود ومرة إيجاد، فرضنا تحقق هذا الشيء، فرضنا ذلك. خش المعنى أن الطلب يتعلق بالشيء الذي فرض شنو؟ تحققه، يلزم منه طلب الحاصل، فيرجع الإشكال كما كان في السابق. فإذا هذا ما يحل المشكلة، اللي يحل المشكلة هو أن نقول بأن الطلب يتعلق بالمفهوم الذهني، بالصورة الذهنية، ولا يتعلق بالوجود الخارجي المن للطبيعة، وإنما يتعلق بالصورة الذهنية، بالمفهوم الذهني للطبيعة. هذا اللي يحل المشكلة. غاية الأمر أن الطلب عندما يتعلق بالمفهوم الذهني، مو المقصود بذلك هو تعلق بالمفهوم بما هو مفهوم ذهني، بما هو مفهوم ذهني، لا، وإنما يتعلق بالمفهوم الذهني بما هو مرعاة وكاشف وفاني في الخارج. هذا يحل المشكلة، هو هذا. لا يتعلق بالطبيعة كمفهوم ذهني بما هي هي كصورة ذهنية، كما هو الحال في ماذا؟ في باب الجنس والفاصل والكلي. عندما نقول إنسان كلي، الإنسان شنو؟ نوع. الإنسان جنس، هناك المعروض يعرض علاما على الإنسان بوجود الخارجي. الإنسان بوجود الخارجي مو كلي ولا نوع ولا جنس، وإنما يعرض علاما على الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، وهذا وبما هي حافية عن الخارج. هذا ما لنا شغل به. في المقام الطلب يتعلق بالصورة الذهنية للطبيعة، الطلب يتعلق بالصورة الذهنية للطبيعة، لكن مو بما هي هي كما في مثال الإنسان كلي والإنسان نوع، وإنما بما هي حاكية وفانية شنو؟ في الخارج، بما هي ثانية في الخارج. فيتعلق الطلب بالطبيعة باعتبار فناها في العاف الخارج. إذن المكلف يجب عليه أن شنو؟ أن يأتي بمصداق لذلك المفهوم الذي تعلق به شنو؟ الأمر. والمصداق الذي يكون مصداقا للمفهوم الثاني في الخارج هو عبارة عن الطبيعة بوجودها شنو؟ الخارجي. فيكون المطلوب منه تحقيق المصداق الخارجي للطبيعة باعتبار مصداق للمطلوب، باعتبار مصداق لمعروض الطلب. شنو هو معروض الطلب؟ المفهوم، لكن مو بما هو مفهوم ذهني، وإنما بما هو حاكي عنه عن الخارج. والمفهوم بما هو حاكي عن الخارج مصداق هو ياهو هو الطبيعة بوجودها الخارجي، يعني الفرد الخارجي. هذا يكون مصداق المن للمطلوب، وبذلك نحل الإشكال. ماكو إشكال. الطلب مرتبته متأخرة عن من؟ عن معروضه، عن موضوعه، بلا إشكال. فيفترض في مرتبة الطلب الفراغ عن تحقق شنو؟ موضوعه، مو؟ والفراغ عن تحقق معروضة، لكن معروضة ما هو؟ الصورة الذهنية. الصورة الذهنية من قبيل الحب. يقول الشوق يتعلق بماذا؟ بماذا يتعلق؟ يتعلق بالوجود الخارجي للمشتاق محل الشوق؟ لا، بالوجود شنو؟ الذهني لك، بالوجود الذهني لك. الحب يتعلق بالوجود الذهني المحبوب. الشوق، الحب، البغض، سائر هاي الصفات تتعلق بالوجود الذهني للشيء، تتعلق بالوجود الخارجي للشيء، لأن الشوق مركزه الذهن، وما في الذهن يستحيل أن يتعلق به بالخارج، يتعلق بأمر ذهني، والأمر الذهني هو الصورة الذهنية والمفهوم لهذا الأمر الخارجي. واضح ما نحن فيه من هذا القبيل. الطلب يتعلق بالصورة الذهنية والمفهوم، والطبيعة كصورة ذهنية كمفهوم، واضح يتعلق بهذا بذلك. فحينئذ، لكن لا بما هي صورة ذهنية بشكل ما قلنا، لا بما هي صورة ذهنية. الغرض ما يتعلق بالصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية حتى يتعلق بها الطلب، وإنما بما هي ثانية في الخارج، بما هي مرآة عن الخارج. فحينئذ يجب على المكلف تحقيق المعروض وتحقيق المطلوب بأن يأتي بمصداق خارجي له، ومصداقه منحصر في ماذا؟ بالوجود الخارجي، من دون أن ينزل من ذلك طلب الحاصل، لأن الطلب لم يتعلق بماذا؟ بالوجود الخارجي، حتى تقول بأنه ينزل من طلبه طلب الحاصل، وإنما يتعلق بالصورة الذهنية. هذا التعليق عن كلام صاحب الكفاية. بعد ذلك ندخل في هذه البحث، وهو أنه أصل المسألة، أصل طرح البحث فيه كما قلنا تفسيرات وآراء عديدة. طرحنا إلى هنا الرأي الأول لصاحب الكفاية، بعد ذلك نطرح تفسيرات أخرى لهذا الباحث تفسر كيفية معنى تعلق الأوامر بالطبائع ومعنى تعلق الأوامر بالأفراد. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.